بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الشيخ قدس سره: ثم ان الغش يكون باخفاء الادنى في الاعلى كالازج الجيد بالرديء او غير المراد في المراد كادخال الماء في اللبن وبإظهار الصفة الجيدة المفقودة واقعا وهو التدليس وبإظهار الشيء على خلاف جنسه كبيع المموه على أنه ذهب أو فضة. ثم إن الشيخ بتصوره يقول أن الغش يمكن أن يقع على أقسام أربعة. القسم الأول هو إخفاء الجيد مع الرديء أو مزج الجيد مع الرديء كخلط الحنطة الجيدة مع التراب مثلا أو مع الحنطة الرديئة مثلا، فهذا تارة نفس البحث ليس في أنه ذات الشيء الغش يخفى أو لا يخفى، كان خفيا أو كان جليا. البحث ليس في أنه جلي أو خفي، وإنما البحث في هذه الجهة وهو أن أقسام الغش ما هي. القسم الأول هو إخفاء الرديء في الجيد. القسم الثاني هو مزج المراد مع غير المراد. هنا مراد من المراد وغير المراد يعني المدح، لا يكون سيئا، لعل الماء في بعض الأحيان أنفع للإنسان من اللبن ومن الحليب، ولكنه ما وقع عليه البيع. المبيع هو المراد، وغير المبيع وإن كان خيرا وأحسن من المبيع إلا أنه غير مراد. فهنا لو مزج المراد مع غير المراد، والمراد من المراد هنا يعني المبيع الخارجي، هذا المبيع الخارجي هو المراد للمشتري، وإن كان غير المراد لعله أحسن حالا من المراد. فهنا ليس البحث في أنه جيد رديء أو ليس برديء، وإنما البحث في أنه مراد للمشتري أو ليس بمراد له، مطلوب له أو ليس بمطلوب له. وهذا هو القسم الثاني، وهو إخفاء المراد في غير المراد، يعني مزج المبيع الذي يطلبه المشتري مع غير ما يطلبه المشتري من المبيع، وهذا أيضا نحو من الغش. القسم الثالث وهو أنه أن يظهر في الشيء صفة غير موجودة كالتدليس، فإنه كما تقدم في بحث الماجبة قلنا عليكم السلام ورحمة الله، قلنا هناك بأنه أن يظهر صفة غير متحققة في الشيء في المبيع، هذا القسم الثالث. القسم الرابع من الغش هو أن يظهر الشيء ويموه على أنه هي الصفة الواقعية التي يريدها المشتري، كما لو فرض أنه باع البائع الذهب على هذا الإنسان ولكن كان في واقعه فضة، وهنا إظهار شيء كأنه الجنس ولكنه ليس هو الجنس المطلوب. هذه أقسام أربعة من الغش. قال: ثم إن الغش يكون بإخفاء الأدنى في الأعلى كمزج الجيد بالرديء، كمزج الحنطة الجيدة بالحنطة الرديئة مثلا، أو إخفاء غير المراد في المراد، أي إخفاء ما يريده المشتري مع في ماذا؟ فيما لا يريده المشتري، أو إخفاء غير المراد في المراد كإدخال الماء في اللبن. في القسم الثاني لا يوجد بحث أنه هذا الماء رديء أو ليس برديء، لعله أحسن من اللبن، ولكن المطلوب للمشتري الآن هو اللبن. وبإظهار القسم الثالث، وبإظهار الصفة الجيدة المفقودة واقعا، وهذا هو التدليس الذي تقدم في البحوث السابقة. ومن هنا إذا تتذكرون نحن في بحث التدليس قلنا لعله أنه يكون قسما من أقسام الغش. التدليس نوع وأحد أقسام الغش الذي ستأتي المسألة بعد ذلك. هناك ذكرنا هنا لو أظهر صفة غير متحققة في الواقع، كما لو مثلا جعل شعرا اصطناعيا على رأس المرأة، فهنا أظهر صفة أن شعرها طويل ولكنه في الواقع ماذا؟ لا يوجد هناك أي شعر لهذه المرأة. وبإظهار الصفة الجيدة المفقودة واقعا، هذا هو التدليس. هذا القسم الثالث. القسم الرابع، وبإظهار الشيء على خلاف جنسه. إذا يوجد ذلك الجنس ولكنه ماذا؟ يعني من قليل أن المرأة شعرها في الواقع أسود فتصبغه يكون ماذا؟ أصفر. فهنا أو هو أبيض مثلا فتصبغه فيكون ماذا؟ مثلا. فهنا الشعر موجود ولكنه ماذا؟ أظهرته على غير واقعه. فإذا فرق التدليس هنا مع هذا القسم الرابع أنه في التدليس أساسا لا توجد تلك الصفة واقعا، معدومة واقعا تلك الصفة. أساسا لا يوجد لهذه المرأة شعر ولكنه جعلت على رأسها شعرا اصطناعيا. في القسم الرابع يوجد شعر إلا أنه وصفه متغير، يعني أنه يظهر هذا الوصف على خلاف واقعه، وإلا فالموصوف متحقق. قال وبإظهار الشيء على خلاف جنسه كبيع المموه، يعني أنه ليس بذهب في الواقع معدن إلا أنه معدن مخلوط مثلا فضة مخلوطة مع الذهب مثلا، أو ذهب ولكنه مخلوط مع النحاس يبدوه على أنه ماذا؟ على أنه ذهب خالص. فالمعدن موجود ويتصور أنه ماذا؟ أنه غير مخلوط بشيء آخر، ولكن المثال الذي ضربناه يمكن أن يكون أحسن. قال على أنه ذهب أو فضة ثم إلا في جامع المقاصد. في جامع المقاصد ذكر قولا، ومن هنا يدخل الشيخ في المسألة، وهو أنه أساسا هل كل هذه الأقسام الأربعة حرام أو ليست بحرام؟ وعلى فرض أن جميعها محرمة، هل أنها تبطل المعاملة أو لا تبطل؟ فالبحث أيضا في مقامين. البحث الأول في أنه جميع هذه الأقسام الأربعة من الغش محرمة أو ليست بمحرمة، وهو الحكم التكليفي أساسا يجوز أو لا يجوز، هذا البحث الأول. البحث الثاني وهو على فرض أنه لا يجوز، هل يؤدي ذلك إلى بطلان المعاملة وإلى الفساد الوضعي أو لا يؤدي إلى بطلان المعاملة وإلى الفساد الوضعي؟ قال ثم إن في جامع المقاصد ذكر في الغش بما يخفى بعد تمثيله له، أي بالغش بما يخفى بمزج اللبن بالماء، ذكر بعد هذا وجهين في صحة المعاملة وفسادها. ذكر وجهين في صحة المعاملة وفسادها من حيث، بعد هذا المثال الذي ذكره جامع المقاصد قال يحتمل فيه وجهان، أن تكون المعاملة صحيحة وأن تكون المعاملة فاسدة. أما لماذا أنها صحيحة؟ قال في النتيجة هذا اللبن الممزوج مع الماء مال ينتفع به أو مال لا ينتفع به، لا إشكال ولا شبهة أنه مال، وهذا المثمن مال له منفعة عقلائية يبذل بإزائه المال. نعم فقد وصفا، وهو أنه لا بد أن يكون خالصا صار مشوبا بالماء. فإذا هذا دليل على صحة المعاملة. لماذا؟ لأن هذا المبيع مال ينتفع به، فإذا يمكن أن تقع المعاملة عليه، ولكن حيث أنه فقد شرطا فقد وصفا عند ذلك يمكن أن يأتي ماذا؟ خيار الغابن مثلا، أو خيار الشرط، أو أي خيار، أو خيار العيب ونحو ذلك من الخيارات التي سيأتي بحثها فيما بعد. إذن من حيث الصحة أنتم تعلمون أنه العقد عندما نقول فيه خيار يعني ماذا؟ يعني أنه العقد صحيح ولكنه للمشتري الخيار أو للبائع الخيار. فمن حيث أن اللبن الممزوج بالماء مال ينتفع به نحكم بالصحة. هذا وجه الصحة. وجه الفساد أن المشتري إنما أراد اللبن الخالص، فما وقع عليه العقد وفما قصد لم يقع، وما وقع لم يقصد، إذن يكون العقد فاسدا. إذن يوجد وجهان فيما يرتبط ببيع اللبن الممزوج بالماء، وجه للصحة ووجه للفساد. هسه هذان الوجهان أيهما نقدمه على الآخر يأتي في كلام جامع المقاصد. قال: ثم إن في جامع المقاصد ذكر في الغش بما يخفى بعد تمثيله له، أي لهذا الشيء للغش بما يخفى، بمزج اللبن بالماء ذكر وجهين في صحة الفساد، في صحة المعاملة وفسادها. من حيث هذا بيان لصحة المعاملة، من حيث أن المحرم هو الغش، يعني مزج الماء باللبن، مزج اللبن بالماء، من حيث أن المحرم هو الغش، ولكن المبيع عين مملوكة ينتفع بها. إذا من هذا الحيث المعاملة صحيحة، وهذا لا ينافي على أن يكون فيها مثلا خيار كخيار العين مثلا. ومن هذا بيان لفساد المعاملة، ومن أن المقصود بالبيع هو اللبن، والجاري عليه العقد هو المشوب بالماء، فما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، فهذا حكم لفسادها أو دليل لفساد مثل هذه المعاملة. ثم قال، يعني من قال؟ جامع المقاصد، صاحب جامع المقاصد قال. ثم قال: وفي الذكرى، يعني مثل لهذا الذي ذكره بما ذكره صاحب الذكرى رحمة الله عليه، وفي الذكرى في باع ما حاصله. ما هو حاصله؟ ليست عبارة صاحب الذكرى، محصل كلام صاحب الذكرى أنه لو نوى الاقتداء بإمام معين على أنه زيد، ووقف خلف هذا الإنسان باعتقاد أنه زيد، وهو حيث أنه يعرف زيد وأنه عادل فوقف خلفه لكي يصلي، ولكن بعد ذلك تبين أنه هذا الذي يصلى خلفه ليس بزيد وإنما هو خالد، وإنما هو شخص آخر، فهل صلاته تكون صحيحة أو لا تكون صلاته صحيحة؟ فحاصله أنه لو نوى الاقتداء بإمام معين على أنه زيد فبان عمرا أن في الحكم نظرا، يعني أنه يمكن فساد الصلاة ويمكن صحة الصلاة، كما أنه في المعاملة يوجد وجهان، صحة المعاملة وفساد المعاملة، كذلك في مثل هذا المثال هناك نظر له بأنه يمكن صحة الصلاة ويمكن فساد الصلاة. صحة الصلاة كما قالوا في محله، صحة الصلاة من حيث أن كان قصده أن يصلي خلف عادل، ومقصوده إلا زيد العادل، هو عندما صلى هو كان يريد أن يصلي خلف العادل، يعني كان هدفه أن يصلي جماعة، سواء كان زيدا أو كان عمرا، ولكن هو في مقام التطبيق والإشارة اشتبه، أشار على أنه زيد وهو في الواقع ماذا؟ عمرا. إذا كان بهذه النية صلى فصلاته صحيحة، أما إذا كان بنية أنه بنحو التقييد، يعني يصلي الجماعة بشرط أن يكون الإمام فيه زيد، أما إذا لم يكن زيدا فلا يصلي الجماعة، فهنا قالوا ماذا؟ أن الصلاة باطلة. وهذا ما يأتي في كلمات صاحب العروة مثلا عندما يقول أنه إذا تبين والتقييد فالبطلان، وإذا كان بنحو التطبيق والاشتباه في التطبيق فالصحة. هنا يقول فيه نظر إشارة إلى هذين دليلين. دليل لا، ما يريد يقول، يريد يقول هذا من قبل ذاك، مو يريد يأخذ حكمه من ذاك، لا، تنظير، هذا تنظير مو استدلال، يعني مو يريد يقول احنا نستدل على وجود وجهين هنا لأنه يوجد وجهان هناك، لا، يريد يقول هذا من قبيل ذاك الذي يقال أنه صحيح لكذا ويقال أنه فاسد لكذا. أحسنتم إن شاء الله سيأتي، بل تقدم في البحوث السابقة أحسنتم تقدم، وسيأتي أيضا في هذه المسألة أن الاختلاف كما يأتي من جامع المقاصد أنه منشأ النظر ومنشأ التردد، أنه في المبيح هل هو الوصف أو الإشارة كما سيأتي أحسنتم. قال ومثله لو قال أحسنتم هو هنا هذه المسألة التي تقدمت، ومثله لو قال يعني مثله يعني نظيره، لو قال بعتك هذا الفرس فإذا هو حمار، إنما المبيع الذي وقع عليه البيع والشراء وقعت عليه المعاملة هو الفرس، ولكن الإشارة كان ماذا؟ إلى مصداق لا ينطبق عليه ذلك العنوان، لا ينطبق عليه المبيع، فيقول هذا أيضا مثل ذا. ومثله ما لو قال بعتك هذا الفرس فإذا هو حمار وجعله، من جعل هذا الضمير يعود إلى صاحب المقاصد، يعني يقول الشيخ أن صاحب جامع المقاصد جعل منشأ التردد في مثل هذه الأمور، يعني فيما يرتبط بالمعاملة أو فيما يرتبط بالبيع أو فيما يرتبط بالغش، منشأ التردد قال ما هو؟ تغليب الإشارة أو تغليب الواقع، يعني إن قلنا بأن المقصود هو المشار إليه فالحكم بالمطلق إذا تبين غير ذلك، وإذا قلنا أن المقصود هو الواقع والاشتباه بالتصريح فيكون شيء صحيح. الواقع يعني أن المعاملة وقعت على هذا المتصف بهذا الوصف، بما يتصف أنه فرس، بما يتصف أنه ماذا؟ زيدون، بما يتصف أنه لبنون. فإذا كان الجانب الغالب في المعاملة هو الواقع، إذا لم يتحقق اللبن الخالص فما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. إذا كان الصلاة وقعت خلف من يريده بهذا العنوان فلم تقع الصلاة خلف من يريده بهذا العنوان. إذا وقع البيع والشراء فيما ينطبق عليه الفرس وصف الفرس فهذا لا ينطبق عليه وصف الفرس فيكون باطلا. وأما إذا قلنا بأنه المعاملة إنما تقع عليه على المشار إليه وإنما يظهر الوصف باعتباره ماذا؟ باعتباره منطبقا على هذا المشار إليه، هذا في باب الصلاة هو واضح، يعني إنما نقول هناك أنه هو يريد يصلي خلف هذا المصداق الموجود، ولكنه بتصور أن الذي ينطبق على هذا المصداق مفهوم زيد، ولكنه يتبين أنه ماذا؟ مفهوم عمره. فإذا المقصود الأول وبالذات هو المشار إليه، ولكنه وقع اشتباه في تطبيق المفهوم عليه. فإذا قلنا هذا هو الجانب الغالب فالمعاملة تكون صحيحة والصلاة أيضا تكون صحيحة. قال وجعل أي جامع المقاصد لا لا شوفوا، إذا قلنا أن الجانب الغالب هو المشار إليه فالصحة، إذا كان الجانب الغالب هو الوصف فالبطلان. ملي؟ احنا بالعكس أول ذكرنا؟ أحسن ما أدري، لا هالشيء تصلح. وجعل منشأ التردد تغليب الإشارة أو الوصف. حتى يغير الشيخ أنه تغليب الإشارة أو الوصف مع وبلي. وجعل يعني تجون تقولون بأن هذه عبارة جامع المقاصد هذه؟ لا. هذه انتهى مال منه؟ انتهى مذكرها. جامع المقاصد. وجعل إذا لابد يكون الذكرى. أنت شو نعرفه في الحواشي؟ وجعل يعني جامع المقاصد. سمع سلمه مهمة. لابد أتأمل فيها أكثر. أنا ما أجد ذهني. لا ما يجد ذهني. بل انتو شنو عندكم؟ تمام جامع المقاصد. جامع المقاصد يعني انا في مين مالك؟ انا بدي اقول وجه ذكر جامع المقاصد في الذكرى؟ ما يصير جامع الشهيد لا لا مو جعل وجعل انت مو مثلا مو المقولان هسه سواء كان هذا مقول جامع المقاصد او مقول الذكرى، نرجع ان شاء الله نتامل بكره نذكر لكم اياه. وجعل منشأ التردد تغليب الاشاره او الوصف انتهى. وما ذكره الآن يبدأ من هنا كلام الشيخ لمناقشة كلام جامع المقاصد. فهنا أؤكد أكرر، هنا إن غلبنا جانب الواصف
يعني أن المعاملة وقعت على الورق وعلى العنوان. فإذا ماذا؟ فإذا هذا يريد هذا العنوان، يريد اللبن الخالص، يريد الفرس، يريد ماذا؟ الصلاة خلف جيده، وهذه كلها لم تتحقق. لا تحقق اللبن الخالص، ولا تحقق الفرس لأنه كان حمار، ولا تحقق زيد العالي وإنما كان عمرو العادل. فإذا كان الذي وقعت عليه المعاملة والقصد الأولي هو العنوان والورق، فلا بد أن نرام في هذه الصورة وفي هذه الأمثلة. وأما إذا كان الجانب الغالب هو الإشارة، يعني أن الذي وقع عليه القصد الأولي ماذا؟ هو المشار إليه في الخارج، فوقعت المعاملة على هذا الموجود الذي هو ماذا؟ ماء ممزوج، لبن ممزوج بالماء، لكن بتصور أنه لبن خالص. فالمقصود الأول وبالذات هو هذا المشار إليه، القصد الأول وبالذات هذا المشار إليه وهو الحمار في الخارج وهكذا. فهنا إن غلبنا جانب الواقع فنحكم ماذا؟ بالبطلان، وإن غلبنا جانب الإشارة فنحكم بالصحة. ثم هنا من هنا يبدأ كلام الشيخ قدس سره بمناقشة كلام صاحب جامع المقاصد، حيث جعل هذه المسألة يعني مزج اللبن بالماء جعله فيه وجهان، جعل فيه وجهين كما جعل في موارد أخرى. وما ذكره يعني صاحب جامع المقاصد حيث ذكر بأنه يوجد وجهان، وما ذكره من وجهي الصحة والفساد جار في مطلق العيب، يعني كل عيب فرض يجري فيه هذان الوجهان. لماذا؟ لأنه عين متمولة وجه للصحة، ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد وجه للفساد. إذا هذا لا يخص بالغش، إذا في كل عيب في المبيح هذان الوجهان يجريان، هذان الدليلان يجريان للصحة والفساد. ولهذا يقول وما ذكره من وجهي الصحة والفساد، يعني ما ذكره من الدليلين على الصحة وعلى الفساد بنحو النفي والنشر المرتب، وما ذكره من وجهي الصحة والفساد جار في مطلق العيب. لماذا؟ لأن المقصود هو الصحيح والجاري عليه العاقد هو المعيب. فإذا ما وقع لم يقصد وما قصد ماذا؟ لم يقع. فإذا كان الأمر كذلك فيكون منشأ للفساد. ومن جهة أخرى عين المبيع الشيء المعيب هو مال ينتفع به، لأنه لا ينتفع به أساسا، إذا يكون منشأ للصحة. قال لأن المقصود هو الصحيح والجاري عليه العدل هو المعيب، وجعله من باب تعارض الإشارة والوصف مبني على إرادة الصحيح من عنوان المبيع. هذه قرينة على أن وجعل لجامع المقاصد لا لصاحب الذكرى، لأنه قال وما ذكره وجعله، يعني ما ذكره من وجهي الصحة، وما جعله أن منشأ الصحة والفساد هو التردد في الإشارة والواصل يتضح هذا المعنى. على أي الأحوال يقول هنا الشيخ قدس سره أنه ما ذكره من الدليلين للصحة والفساد جار في كل عيب. ثم نجد أن المحقق صاحب جامع المقاصد جعل منشأ التردد أنه صحيح أو فاسد ماذا؟ أنه تغليب للإشارة أو تغليب للوصف. إن غلبنا الإشارة فباطل، وإن غلبنا الوصف ماذا؟ أقوى، غلبنا الإشارة فصحيح وإن غلبنا الوصف فباطل. هنا يريد أن يقول بأنه هذا غير تامين، يعني هذان الوجهان للصحة والفساد لا يرتبط مرة بالتردد في تغليب الوصف أو تغليب الإشارة. هسه كيف نبين؟ قال وجعله من باب تعارض الإشارة والوصف، يعني منشأ الوجهين من الصحة والفساد جعل منشأهما تعارض الإشارة والوصف. هذا مبني على ماذا؟ مبني على إرادة الصحيح من عنوان المبيع، فيكون قوله بعتك هذا العبد بعد تبين كونه أعمى بمنزلة قوله بعتك هذا البصير. يقول متى نستطيع أن نجعل منشأ الصحة والفساد هو التردد في أن الغالب هو الإشارة أو الوصف؟ متى نستطيع ذلك؟ يقول إذا قلنا الكتب جيدة نكتة لطيفة هناكم، صاحب جامع المقاصد قال أن الوجهين للصحة والفساد منشأهما ماذا؟ منشأهما تغليب الإشارة أو تغليب الوصف، يعني إن غلبنا هذا فهذا وإن غلبنا ذاك فلا. الشيخ قدس سره يقول ربط الصحة والفساد بتغليب الإشارة أو الوصف هذا مبني على أنه نقول أنه عندما يصف يصف وهو يريد الصحيح فقط، يعني عندما يقول اشتريت هذا العبد يعني يريد اشتريت العبد السالم والصحيح من كل جهته. اما اذا لم يكن هذا معناه اشتريت العبد ليس معناه العبد الصحيح، اذا هذه المسألة لا ترتبط بتلك المسألة، يعني التردد في الصحة والفساد لا يرتبط بتغليب الإشارة او الوصف. متى يرتبط الصحة والفساد بتغليب الإشارة او الوصف؟ اذا فرض انه كان الوصف معناه الوصف الصحيح المبيع الصحيح، واضح النقطة؟ يعني متى يكون هناك ارتباط بين التردد في الصحة والفساد وبين تغليب الإشارة او الوصف؟ اذا قلنا ان المراد من الوصف هو الوصف الصحيح، اما اذا لم نقل ذلك فالارتباط بين الصحة والفساد وبين تغليب الإشارة وبين تغليب الوصف. لماذا؟ لأنه إذا لم نقل أن الوصف معناه الوصف الصحيح هو يشمل غير الصحيح، وهذا أيضا مال ينتفع به ولكن غير صحيح. فلهذا يقول والوقت نزلي على إرادة الصحيح من عنوان المبيع، مراد من عنوان المبيع يعني الوصف، إرادة الصحيح من عنوان المبيع. فمعنى إذا قلت غلبنا جانب الوصف فيكون قوله بعتك هذا العبد بعد تبين كونه أعمى بمنزلة قوله بعتك هذا البصير وهو في الواقع أعمى، عند ذلك ماذا؟ تبتني تلك المثل على هذه المثل. أما إذا لم يكن هذا المعنى من الوصف إذا لا ترتبط تلك المسألة بهذه المسألة. متى يكون منشأ التردد في الصحة والفساد تغليب جانب الوصف أو الإشارة؟ إذا قلنا أن المراد بالوصف يعني الوصف الصحيح، إذا قلنا أن المراد به يعني الصحيح لا ما غير الصحيح، إذا قلنا أنه الذي يراد من المبيع ما يشمل الصحيح وغير الصحيح، إذا لا ترتبط تلك المسألة وهو تغليبه، لا ترتبط تلك المسألة وهي التردد في الصحة والفساد بماذا؟ بتغليب جانب الإشارة أو جانب الوصف. أسمع إذا هذه النقطة واضحة أم لا؟ بلي؟ شوفوا إحنا عندما قلنا بأنه إذا غلبنا جانب الوصف معناه ماذا؟ معناه ما قصد لم يقع، وما وقع ماذا؟ لم يقصد. ما قصد ما هو؟ الصحيح. اذا لابد ان نريد من الوصف الصحيح، اما اذا لم نريد من الوصف الصحيح او لا تجري هذه القاعده، فاذا لا يرتبط الصحه والفساد بتغليب الاشاره والوصف. متى ترتبط الصحه والفساد بتغليب الاشاره والوصف هنا؟ اذا قلنا انه ماذا؟ ان الوصف يراد منه الصحيح، اما اذا لم نقل ذلك وقلنا بالاعم فلا يرتبط الصحه والفساد، منشا تردد الصحه والفساد لا يكون التردد في تغليب الاشاره او الوصف. هذا
يعني يكون هناك البيع صحيح؟
مو كلام البيع صحيح، مو شوفوا احنا لو تلتفتون انتم بنقول ان المحقق الاصفهاني، ان المحقق جامع المقاصد ربط بين وجهي الصحه والفساد بالتردد ماذا؟ بتغليب جانب الاشاره او الوصف. يريد ان نعلم انه اكو ارتباط بينهما او لا يكون ارتباط. الشيخ يقول انما يكون هناك ارتباط اذا قلنا ان المراد بالوصف يعني الصحيح، اما اذا لم يكن هذا هو المراد فلا ارتباط بين المسألتين. ويتأملوا حقيقة ان شاء الله يا صبح. مبني على إرادة الصحيح من عنوان المديح، فيكون قوله بعتك هذا العبد بعد تبين كونه أعمى بمنزلة ماذا؟ بمنزلة قوله بعتك هذا البصير. وإذا قال إذا كان منزلة، يعني عندما قال بعتك هذا الفرس أو بعتك هذا العبد، معناه ماذا؟ بعتك هذا الصحيح، العبد الصحيح غير الأعمى البصير. إذا كان هذا هو المعنى، عند ذلك نقول بأنه إذا غلبنا جانب الواقع فالمعاملة باطلة، وإن غلبنا جانب الإشارة فالمعاملة صحيحة. أما إذا قلنا عندما الشيخ ماذا يريد أن يثبتنا؟ يقول إذا كان المراد من الواقع والعنوان يعني الصحيح فترتبط واحدة بالأخرى، يعني ترتبط شنو؟ يعني إذا لم يكن الوصف الصحيح موجودا فالمعاملة باطلة، بناء على أن المراد من الوصف يعني الصحيح. أما إذا لم نقل أن المراد من العنوان يعني الصحيح، إذن المعاملة حتى لم يتحقق فيها ذلك الوصف تكون صحيحة، ولكن هناك خيار عيب. إذن فرق كلام الشيخ مع كلام جامع المقاصد ماذا يكون؟ يقول بأنه حتى في فرض أن الشرط أو الوصف غير موجود، وبنينا على أن البيع وقع على الوصف لا على الإشارة لا على المبيع الخارجي، مع ذلك يكون البيع صحيحا ولكنه يوجد خيار العيب مثلا. واضح هذا المطلب؟ وليس الأمر، وأنت خبير بأنه ليس الأمر كذلك، يعني ليس إذا وقع على العنوان والوصف لابد أن يكون المراد ماذا؟ الصحيح البصير، بأنه ليس الأمر كذلك، كما سيجيء في باب العيب. في باب العيب هناك في خيار العيب إن شاء الله سيأتي في باب العيب، بل وصف الصحة ملحوظ على وجه الشرطية لا بنحو إذا لم يوجد المعاملة تكون فاسدة. ومن هنا إذا فقد الوصف ماذا؟ المعاملة صحيحة ولكنه فيه خيارون، لا أن المعاملة فاسدة، بخلاف كلام المحقق صاحب جامع المقاصد حيث أن المعاملة تكون فاسدة. قال كما سيجيء في باب العيب، بل وصف الصحة ملحوظ على وجه الشرطية وعدم كونه، أي وصف الصحة وعدم كونه مقوما للمبيع. وصف الصحة ليس من مقومات المبيع بنحو إذا انتفى يعني انتفى المبيع، لا انتفى وصف المبيع، وإذا فالمعاملة صحيحة ويكون فيه خيار العيب كما يشهد به العرف والشرع أيضا. فإنك لو اشتريت العبد وتبين أنه ناقص في أحد أعضائه، هذا ماذا يقال؟ هذا يقال أنه فقد وصفا، لا أنه لا لم يتحقق هناك بيع وشراء ومالية وأمر ينتفع به، لا كله تحقق، ولكنه عندما تحقق أنت كنت تريده مع الكتابة تبين أنه ليس بكاتب. فإذا هذا الوصف ليس مقوما بنحو إذا انتفى تنتفي المعاملة، بنحو ما وقع لم يحصل وما فقد لم يقع حتى يلتزم بالفساد، وإنما الصحة ووصف الصحة مثلا لا يؤدي إلى بطلان المعاملة وفسادها، وإنما يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى وجود خيار العيب مع صحة المعاملة. قال كما يشهد به العرف والشارع. ثم لو فرض كون المراد من عنوان المشار إليه هو الصحيح، ثم لو قلنا هنا الشيخ شوفوا، إذن الإشكال الأول الذي أورده الشيخ ما هو؟ إلى هنا ورد إشكال على المحقق جامع المقاصد، ما هو؟ أنك ربطت بين التردد في الصحة والفساد بماذا؟ بأن التردد بتغليب جانب الوصف أو الإشارة، واتضح أنه لا ربط بينهما بالنحو الذي بينه الشيخ، هذا أولا. ثانيا إشكال ثاني، فقل لو تنزلنا عن ذلك الإشكال وقلنا ماذا؟ ثم لو فرض، هذا هو الإشكال الثاني، ثم لو فرض كون المراد من عنوان المشار إليه هو الصحيح، لو قبلنا معكم نحن عندما نقول وقع البيع على العنوان على الوصف يعني المراد منه الصحيح، مو هل أهم من الصحيح وغير الصحيح، لو قبلنا هذا ماذا نقول؟ ثم لو فرض كذا لم يكن إشكال في تقديم العنوان على الإشارة، إذا قلنا أن المرا أن المبيع والمعاملة إذا وقعت على العنوان وأريد من العنوان شنو الصحيح، إذا لا إشكال في البطلان، لا معنى للتردد لأنه ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، فلا معنى لأن نردد بين الصحة والفساد. والمحقق صاحب جامع المقاصد ماذا قال بأنه ماذا قال بأنه مردد بين الصحة والفساد. الشيخ يقول له إذا كان من العنوان الصحيح إذا لا إشكال في البطلان لأنه مردد بين الصحة والبطلان.
وقع البيع على العنوان
وأختلف العنوان ذلك
شك في
بطلان المعامل. صحيح. مو قال بأنه يوجد وجهان. يوجد وجهان. يوجد وجهان. يقول له لا تقول وجهان. بعد قل هنا بأنه المراد من العنوان الصحيح، وإذا وحيث أن المراد هو صحيح إذا يحكم بالبطلان. لا معنى لأنك ترد تقول به وجهان إما صح وإما خطا. تأملوا حتى يبلي. جيد أنه إشكال يجي في الذهن. جيد معناه أنه السامع ملتفت مع المطلب هو الصحيح. ثم لو فرض كون المراد من عنوان المشار إليه هو الصحيح لم يكن إشكال في تقديم العنوان على الإشارات بعدما فرض هو قدس سره أن المقصود بالبيع هو اللبان والجاري عليه العاقد هو المشوب، لأن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، إلا بد أن يلتزم بالبطلان وبالفساد لأنه يردد فيه وجهان. لأنه هو متى قال فيه وجهان؟ بعد أن ذكر هذا المثال وهو مزج اللبن بالماء. إذا لا معنى أن يقول فيه وجهان، لا بد أن يقول ماذا؟ وجه واحد هو البطلان. لا معنى. إذا أولا نقول لا ربط، وعلى فرض أنه هناك ربط لا بد أن نلتزم بالفساد. واضح الإشكال الثاني. قال لأن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، ولذا اتفقوا على بطلان الصرف فيما إذا تبين أحد العوضين معيبا من غير الجن. يقول هناك ما نقلوا في باب الصرف هو تبادل الذهب بالذهب والفضة بالفضة، هم إذا تبين أحدهما ذهب والآخر فضة ماذا نقول هناك؟ نقول بطلان. لماذا؟ لأن البيع وقع على العنوان، والعنوان وهذا منه ماذا حقيقته الذي هو الذهب، فإذا تبين أنه فضة ماذا تقولون هناك؟ ألستم كنتم تقولون بالبطلان؟ وأنت قلت أيضا هنا أنه ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، فلا معنى للترديد بين الصحة والفساد، بل لا بد أن تحكموا بالبطلان في مثل هذه الصورة. مقصودي احسنتم، يعني لو كان بنحو غير الشرائط المطلوبة، يعني كان مموها هناك ماذا تقولون؟ تقولون بالبطلان. لماذا؟ لأن المبيع وقع على الذهب بهذه الخصوصية، وحيث أنه لم يقع فما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، فتحكمون بالبطلان. هنا أيضا كذلك إذا قلتم أن المراد من العنوان يعني الصحيح، إذا لابد أن تحكموا بالبطلان لا أن ترددوا بين الصحة والفساد. ولذا اتفقوا على بطلان الصرف فيما إذا تبين أحد العوضين معيبا من غير الجنس. وأما التردد في مسألة تعارض الإشارة والعنوان، هنا الشيخ يقول فإن قلت إذن هذا التعارض بين الإشارة والعنوان لا معنى له بعد سنة. شنو تعارض بين هذا المعنى؟ لا معنى لأن يقع التعارض بين الإشارة والعنوان. لماذا؟ لأنه إذا قلنا أنه إشارة، أنه إشارة مشار إليه، خلوا نسمع عمد المشار إليه، إذا قلنا أن الذي وقع عليه العقد هو المشار إليه، يعني المقصود أولا بالذات هو المشار إليه، فهنا نحكم بالصحة. لماذا؟ لأن نحكم بالصحة لماذا؟ لأنه الذي وقعت عليه المعاملة هو الشيء الخارجي، ولكن اشتبه تصور أن هذا المفهوم ينطبق عليه، ولكن يظهر أن هناك مفهوم آخر ينطبق عليه. وكيف هناك فما لا معنى لأن يقع التعارض بين الإشارة وبين الوصف. شنو لا معنى لأن يقع التعارض؟ يعني فإن قلت أنه لماذا يقع التعارض إذن؟ لأنه البائع إذا كان ناويا هذا فصحيح، وإذا كان ناويا هذا فالفساد. فلا معنى لأن يقع التعارض بينهم. البائع إذا كان قصده الوصف، وقلنا أن الوصف مراد منه هذا الصحيح، ولم يتبين أن الذي وقع عليه الخارج هو الصحيح، المعاملة باطلة لو صحيحة. إذا قلنا أن المشتري أراد المعاملة بما أنها ماذا؟ بما أنه مشار إليه، فالمعاملة صحيحة أو مصحيحة؟ صحيحة. إذن كيف يقع التعارض؟ لأنه إذا كان هذا فصحيح، وإذا كان ذاك ففاسد. فإذا أين يقع التعارض حتى نغلب هذا أو نغلب ذا؟ ها؟ أحسنتم، يعني يريد يقول بأنه إحنا في الواقع الخارجي لو عدنا قصد الوصف وقلنا أن المراد من الوصف الصحيح فالمعاملة ماذا؟ باطلة. وإلا وإما أن يقصد المشار إليه فالمعاملة صحيحة. إذن أين يقع الاشتباه والتردد حتى نقول أنه نغلب هذا الجانب أو نغلب ذاك الجانب؟ واضح المقصود شو يقول؟ يقول وأما التردد في مسألة تعارض الإشارة والعنوان، هذا من شره ماذا؟ يقول فهو من جهة اشتباه ما هو المقصود بالذات بحسب الدلالة اللفظية فإنها مرددة. يقول بأنه نحن الآن ما أدري شو أن مقصود المشتري ومقصود البائع ما هو. نحن هنا يوجد لفظ قال بعتك هذا الفرس أو بعتك هذا العبد. نحن هذا اللفظ بحسب مدلوله لا نعلم يقع أنه يراد منه الإشارة لو يراد منه الوصف. فعند ذلك لابد أن نرجع إلى قانون التعارض وأن نغلب هذا الجانب أو نغلب ذلك الجانب. فإن قلت أعيد الإشكال، فإن قلت بأنه لا معنى لأن يقع التعارض بين الإشارة والوصف لأنه إما مقصود للإشارة فالبيع صحيح، وإما مقصود الوقت بما هو صحيح ماذا؟ فالمعاملة باطلة. إذا متى يقع التشتباه حتى يقع تعارض حتى نغلب هذا الجانب أو ذاك الجانب؟ يقول صحيحا بالنسبة إلى المشتري نحن لا يقع عندنا، لأن المشتري لا يقع عنده اشتباه هو يعلم، ولكنه بحسب الدلالة اللفظية إذا قال بعتك الفرس، طب بعتك الفرس يعني الفرس بما هو وصف وبما هو مشار إليه. بعد هذا حسب اللغة لابد أن نرجع اللغة ماذا يستفاد منها. فلو ادعى هذا ادعى وادعى في مقابله ادعى، لابد أن نرجع ماذا إلى الدلالة اللفظية لنرى أن المغلب أن الذي يغلب فيه جانب الإشارة أو الذي يغلب فيه ماذا جانب الوصف. قال وأما التردد في مسألة تعارض الإشارة والعنوان فهو من جهة اشتباه ما هو المقصود بالذات بحسب الدلالة اللفظية لا بحسب ماذا نية المشتري مثلا أو البائع، بحسب الدلالة اللفظية. فإنها هذه الدلالة اللفظية مرددة بين كون متعلق القاصد أو العاقد أولا وبالذات هو العين الحاضرة يعني المشار إليه، ويكون اتصافه بالعنوان الذي ذكره وهو الفرس مثلا مبنيا على الاعتقاد، وكون متعلقه هذا الشق الثاني، وكون متعلقه هو العنوان والإشارة إليه باعتبار حضور ذلك المعنوان. تقدير العلم يأتي الكلام. الحمد لله رب العالمين. شوية الأخوة يتأملون في العبارات، شوية كان فيها دقة المطلب اليوم، يتأملون إذا ما اتضح بكرة حتى أن أوضح أكثر. والحمد لله رب العالمين.